بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. الحديث. قبل أن نبدأ في أحكام وفضل صلاة التطوع، ها هنا مسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى، وذلك في باب سجود السهو. قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن شك في ترك ركن فكتركه. هذه المسألة تكلمنا فيها، ولكن ينبغي أحسن أن ننبه إلى قيد لا بد منه في هذه المسألة. فقول المصنف رحمه الله تعالى في باب السجود السهو: وإن شك في ترك ركن، وإن شك في ترك ركن فكتركه. هنا إذا شك يقيد ذلك في حالة الصلاة، إذا كان في صلاته وشك في ترك ركن فهو كتركه، يعني شك في الركوع مثلا فهو كترك الركوع، فيأتي به إن كان قام إلى الثانية التي تلي الركعة التي ترك منها هذا الركن، فإن لم يشرع في القراءة فيأتي بالركوع ثم بعده بالسجود. ولكن ها هنا مسألة، وهو إذا سلم من صلاته وشك في ترك ركن من الركعات التي هذه الصلاة منها، فإذا كان الشك بعد السلام فإنه لا يلتفت إليه، ولكن الشك الذي يعتبر إذا شك وهو في داخل الصلاة، ولا بد أن يكون أيضا هذا الشك في ترك هذا الركن، في ترك ركن من الأركان، إما ركوع وإما سجود، بشرط أن يكون في حالة الصلاة وفي صلب الصلاة. لكن لو شك بعد أن سلم فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الشك بعد الفعل لا يلتفت إليه، وإنما يعمل بعد السلام باليقين. فإذا تيقن شيئا من أنه ترك شيئا من صلاته فإنه يأتي به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فنبه، فأتى بالركعتين بعد ذلك، ثم تشهد وسلم، ثم سجد للسهو. فها هنا المسألة، هذه قوله: وإن شك في ترك ركن فكتركه، يقيد ذلك بحالته إذا كان في الصلاة. إذا شك مثلا في ركوع أو شك في سجود في تركه وهو في صلاته، فإنه يأتي بهذا الذي شك فيه، لأنه لا يخرج من أفعال صلاته إلا بيقين. ولكن إذا كان الشك بعد السلام فلا يلتفت إليه. نأتي بعد هذا إلى الباب الذي هو باب التطوع، باب صلاة التطوع. صلاة التطوع، التطوع هو التنفل، التطوع هو التنفل من وهو الاستكثار من الطاعة التي ندب الله تبارك وتعالى إليها وأمر بها من غير عزم وإيجاب لها، كالنوافل في الصلاة، النوافل في الصلاة والنوافل في العبادات التي هي زيادة على ما فرضه الله تبارك وتعالى. فهذا هو التطوع من الأحاديث والنصوص التي جاءت في فضل التطوع، أن أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، لأن به حماية الدين، ولأن بالجهاد في سبيل الله الدعوة إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك، ثم العلم وتعلمه، العلم وتعلمه، ثم الصلاة. الصلاة هي يعني الصلاة النافلة، الصلاة النافلة من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم الصلاة. قال هنا آكدها، يعني آكد صلاة التطوع، آكدها الكسوف. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يترك الكسوف إذا وجد سببه، يعني ما كسف الشمس ولا القمر إلا وصلى الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضل صلاة الكسوف وعلى أنها آكد صلاة التطوع. وأما الاستسقاء فإنه كان أحيانا يستسقي، وكان أحيانا يترك ذلك مع وجود السبب، بخلاف الكسوف فإنه لم يكن يتركه ولا مرة واحدة متى انعقد سببه، ولحثه عليه الصلاة والسلام على ذلك في قوله: إن الشمس والقمر آية من آيات الله، آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. آكدها يعني آكد صلاة التطوع الكسوف. ثم استسقاء، ودليل ذلك أن الاستسقاء يشرع له الجماعة. ثم التراويح كذلك، ثم التراويح لأنها تصلى جماعة ولحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: ثم وتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. الوتر، الوتر، فالوتر كذلك من آكد صلاة التطوع، يفعل بين العشاء والفجر، يعني وقته يكون بين العشاء والفجر. ولو حصل أن المسافر أنه جمع بين المغرب والعشاء، فإن هذا الجمع إذا كان تقديما فإن صلاة الوتر يجوز أن يوتر بعد ذلك الجمع، لأنه بين صلاة العشاء وبين صلاة الفجر، والأفضل له أن يؤخر ذلك، الأفضل له إذا وثق من نفسه أن يؤخر ذلك إلى آخر الليل، فصلاة آخر الليل أفضل، وهي صلاة مشهودة. والوتر ليس بفرض وحتم كالمكتوبة، وإنما هو صلاة وسنة مؤكدة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته، من ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، فمن يزهد في ذلك لا يزهد فيه إلا رجل محروم من هذا الفضل العظيم وهذا الثواب العظيم. وصلاة النوافل هذه، صلاة النوافل هذه جبران ما حصل من النقص في الفريضة، تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد أول ما يحاسب على الفرائض التي افترضها الله عليه، فإن وجد فيها نقص وجد فيها خلل قال الله تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيؤتى بالتطوع وينظر ويحسب له هذا التطوع، ثم يجبر هذا النقص الذي حصل في الفريضة من هذا التطوع، فيجبر نقص الصلاة من النوافل ومن الصلاة التي يفعلها المسلم من غير الفريضة. وكذلك الحج إذا حصل فيه نقص فإنه يجبر من النوافل التي يفعلها المسلم ويحج بها تطوعا. وكذلك الزكاة تجبر من الصدقة إذا حصل في الزكاة خلل أو إذا حصل فيها تقصير، فإن هذه الزكاة تجبرها الصدقات التي يتطوع بها المسلم والنفقات المستحبة التي ليست بواجبة. وكذلك الصيام، الصيام وكذلك صيام رمضان إذا حصل فيه خلل فإنه يجبر بصيام التطوع. وهكذا جميع الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى لها تطوع فإنها تجبر بهذا التطوع. فهذه الصلاة تجبر ويزيد فضلها ويتم بهذه النوافل التي يفعلها المسلم. قال: ويوتر بواحدة. الوتر له صفات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر وتر النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا في وتره، وكان يسلم من كل ركعتين. هذا أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي الوتر 11 ركعة، يعني كان يقوم الليل 11 ركعة ويقوم بال11 يجعلها وترا. وصفة ذلك أنه يصلي مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر، إذا خشي الصبح أوتر بواحدة. هذه صفة من صفات صلاة الوتر، وهو أنه يصلي 11 ركعة، يعني يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وذلك إذا صلى يصلي 8 ركعات، ثم في الركعة التاسعة والعاشرة يصلي في الركعة التاسعة بالفاتحة ثم بسبح، وفي العاشرة بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ويوتر بواحدة بعد ذلك فيقرأ فيها بقل هو الله أحد. هذه صفة من الصفات. والصفة الثانية أنه قال هنا: ويوتر بواحدة. يوتر بواحدة هذا أقل الوتر، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك دائما، لأن هذا زهد في الخير. بل لو فعل هذا مرة واحدة أو لأجل ظرف من الظروف أو لأجل مثلا سفر أو ما إلى ذلك فإن ذلك يجزيه، لكن أن يتخذ ذلك عادة وأن يفعل ذلك دائما فيكتفي بواحدة فهذا زهد في الخير وضعف في الهمة. والله تبارك وتعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتزود هو الاستكثار من الطاعات، وما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولكن إذا أوتر بواحدة فإنه يجزئه، وهذا إحدى الصفات أيضا في الوتر. قال: وإن أوتر بخمس. هذه هي الصفة أيضا، الصفة الثانية الثالثة من صفات الوتر، أنه يوتر بخمس. يوتر بخمس، وصفة ذلك أنه يسلم من كل ركعتين، فيوتر في الخامسة بواحدة يفردها، أو يسرد ذلك سردا، يعني يصلي 4 سردا من دون أن يفصل بينها بسلام، ويأتي بالخامسة فيوتر بها. وهذا ثبت أيضا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذه الصفة الثالثة. والصفة الرابعة أنه يوتر بسبع، له أن يوتر بسبع، إما أن يفصل بين هذه الركعات من كل ركعتين بسلام، وله أن يسرد هذه السبع من دون أن يجلس بينها فيصليها سبعا سردا، ويسلم من السابعة التي هي الوتر، فهذه أيضا صفة أخرى من صفات الوتر ثابتة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فإذا صلى سردا خمسا أو سبعا فإنه لا يجلس إلا في آخرها. وكذلك له أن يصلي الوتر تسعا، وهو مخير بين أن يسلم من كل ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ويوتر بالتاسعة، وإما أن يسرد ذلك كله التاسع تسع ركعات، فإذا سرد ذلك من دون سلام فإن السنة أن يجلس في الثامنة، يصلي تسعا فيجلس في الثامنة، يجلس كجلسة التشهد الأول، ويحمد الله تبارك وتعالى ويكبره ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم بعد ذلك فيأتي بالتاسعة ويوتر بها ويجلس ويتشهد ويسلم. هذا أيضا ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه صفات للوتر، أيهما فعل المسلم فإن ذلك يجزئه. قال: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد، يعني في الثامنة، ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. قال: وأدنى الكمال ثلاثا، أدنى الكمال ثلاثا في الوتر، وهو أن يصلي ركعتين ويسلم، يعني في الأولى بالفاتحة والثانية بسبح، وفي الأولى بالفاتحة والثانية بالفاتحة وقل أيها الكافرون، ثم يسلم من هذه الركعة، ثم يأتي بالوتر في ركعة أخرى. هذا أدنى الكمال. أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. فعلمنا من هذا أن الوتر له صفات كلها ثابتة صحيحة، له أن يوتر بواحدة، وله أن يوتر بثلاث، يسلم من يفصل بينها بتسليم، ويوتر بخمس أو يوتر بسبع، ويوتر بتسع، ويوتر بأحدى عشرة. هذا كلها صفات للوتر، فأيها فعل فقد أتى بالمشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به، أو الذي فعله، أو الذي أقره عليه الصلاة والسلام. قال: ويقنت فيها، يعني في الوتر، في ركعة الوتر، ويقنت فيها بعد الركوع، يعني يقنت بعد أن يركع ويرفع من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده. والقنوت هو هذا الدعاء، والقنوت يطلق على قنوت الوتر ودعائه، ويطلق على طول القيام أيضا، على طول القيام يسمى قنوت. قال الله تبارك وتعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويطلق القنوت أيضا عن الطاعة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال بعد هذا: ويقنت فيها، يعني في ركعة الوتر بعد الركوع، هذا السنة. وقد جاء أيضا أن القنوت يصح أن يكون قبل الركوع، ولكن الأفضل وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته على أن القنوت يكون بعد الركوع وهو المناسب بعد الثناء على الله عز وجل، ويقول اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أقوله في قنوتي، علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قولا أقول به في قنوتي وأدعو به في القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت. وهذا الدعاء في القنوت مستحب، فلو تركه لا شيء عليه، لو تركه لا شيء عليه، ويستحب له أن يفعله وأن يقنت به في وتره، لأنه دعاء جامع، ولأنه دعاء فيه فضل عظيم اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. قال ويقول اللهم اهدني فيمن هديت، يعني بعد أن يرفع من الركوع في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت. طلب الهداية من الله عز وجل تشمل هداية الإرشاد والبيان، وتشمل هداية التوفيق، لأن الهداية نوعان: هداية بيان ودلالة، وهذه من الله تبارك وتعالى ومن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالله تبارك وتعالى يهدي بمعنى يبين ويدل على الخير ويأمر بالخير وينهى عن الشر، وهذه هداية، وهذه الهداية في مقدور الرسل وأتباع الرسل وفي مقدور الخلق، لأنها بيان وإرشاد ودلالة. قال الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين، وقال تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، فهدايتهم هو دلالتهم على الخير وإرشادهم. والهداية الثانية هي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه لله تبارك وتعالى، لا يقدر عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية إلى صراط مستقيم هي هداية البيان والإرشاد. وأما الهداية التي هي هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، فلا يقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق، بدليل قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقول الله تبارك وتعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، لا يناقض ولا ينافي قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالآية التي يقول الله فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يراد بها هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهذه في قدرة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعلها، وفي قدرة الدعاء إلى الله أن يفعلها، وفي قدرة المسلم أن يقوم بها وأن يؤديها، لأنها هداية دلالة وإرشاد إلى الخير. والله تبارك وتعالى أيضا يبين للناس ويهديهم ويدلهم ويرشدهم. وأما الهداية المنفية عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق والإلهام وهداية وخلق الإيمان في القلب وخلق المحبة للإيمان في هذا القلب، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وهذه نزلت في أبي طالب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، فكاد أن يقول هذه الكلمة، ثم كان عنده كبراء قريش نعوذ بالله من شر جلساء السوء، كان عنده أبو جهل وكبراء قريش، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فما زالوا به حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك حزنا شديدا، لأن عمه أبا طالب كان يبره وكان يحميه، ثم قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. جاء أيضا في البخاري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له، وأن الله يخفف عليه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي الهداية التي يقول الله عز وجل فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المنفية هنا في سورة القصص هي هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإذا كان المصلي يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، معنى ذلك أنه يسأل الله عز وجل الهدايتين، يسأل الله تبارك وتعالى الهدايتين من الله، يعني اللهم اهدني وفقني للإيمان والثبات عليه، وعلمني وارشدني إلى ما ينفعني من الخير وما يضرني من الشر فأجتنبه، وما ينفعني من الخير فأفعله. فاللهم اهدني فيمن هديت، هذا سؤال لله عز وجل للهدايتين جميعا، هداية التوفيق والدلالة، هداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة. اللهم اهدني فيمن هديت، يعني في جملة من هديت من عبادك الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصديقين الذين أنعم الله عليهم بالهداية. قال: وعافني فيمن عفيت، هذا من أفضل الدعاء، بل هذا أفضل ما رزق المسلم بعد التقوى، وهي أن يرزق العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمه العباس فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال: يا عم سل الله العافية. ثم جاءه مرة أخرى قال: سل الله العافية. فالعافية، سؤال الله العافية، جمع خيري الدنيا والآخرة، لأنه إذا رزق المسلم التقوى ثم رزق العافية فليس هناك شيء أفضل من العافية بعد تقوى الله عز وجل. فهذه العافية بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه العافية يأتي ويفعل الخير ويبتعد عن الشر، يصلي جماعة، ولولا أن الله رزقه العافية لما استطاع أن يأتي ويشاهد هذه الجماعة ويحضر جمع المسلمين، ولولا أن الله رزقه العافية ما استطاع أن يصلي الصلاة التي يلتذ بها، ولا أن يصوم ولا أن يحج. وكذلك لولا أن الله رزق المسلم العافية ما استطاع أن يجاهد في سبيل الله، ولولا أن الله رزقه العافية لما استطاع أن يخلص نفسه من الشرور ومن الهلكات ومن ما يصده عن سبيل الله عز وجل، فإنه لا ينال الخير إلا بعفو الله ومعافاته. فهذا من أجمع الدعاء الذي يحرص المسلم عليه. قال: وعافني فيمن عفيت، يعني عافني في ديني، وعافني في بدني، وعافني في أهلي، وعافني في ديني ودنياي، في جملة من عافيت. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مجذومين فقال: ألم يكن هؤلاء يسألون الله العافية؟ فهذا يدل على أن سؤال الله العافية أنه أمر مرغوب، والله يحب من العبد أن يسأله العافية، فإن هذا دعاء، والدعاء مخ العبادة، الدعاء لله تبارك وتعالى، لا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ثم إنه بهذا السؤال، سؤال الله العافية، يجذب الله له كل خير ويصرف عنه كل شر، والله يحب من عبده إذا أنعم عليه أن يشكره. فالعافية مع الشكر أحب إلى الله تبارك وتعالى من البلاء مع الصبر، العافية مع الشكر أحب إلى الله أحب إلى الله تبارك وتعالى من البلاء مع الصبر، العافية مع الشكر أحب إلى الله عز وجل، لأن الله يحب العافية وأرفق بالعبد وأحسن له وخير له. قال: وتولني فيمن توليت، تولني بمن توليت، هذا أيضا من الدعاء الجوامع. والتولي أن يتولي الله للعبد هو أن يحفظ له أموره وأحواله، وأن يحفظ له دينه ودنياه وما يصلحه في من توليت، يعني في جملة من توليت. وإذا تولى الله عباده فإنه يسوق لهم كل خير ويصرف عنهم كل شر. والله تبارك وتعالى يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال: وبارك لي فيما أعطيت. بارك لي فيما أعطيت، البركة هي النماء والزيادة، البركة هي النماء والزيادة ودوام الخير. بارك لي فيما أعطيت، هذا من جوامع الكلم، والبركة من الله تبارك وتعالى فيما أعطى العبد، هذا يجعل ما أوتيه العبد مباركا، يعني يجعل الله تبارك وتعالى هذا الذي أعطاه لعبده مباركا. والمبارك هو الذي يستعان به على الخير، وهو الذي لا يكون سببا في الشر. فإذا أعطاك مالا وبارك لك فيه فذلك من سعادتك أيها المسلم. والبركة ليس معناها كثرة الشيء، فقد يكون الشيء كثيرا وقد يكون المال كثيرا، ولكن إذا لم تنزل فيه البركة فلا خير فيه، لأنه إما أن يكون معونة على المعصية، وإما أن يكون شرا على صاحبه وشؤما على صاحبه. والله تبارك وتعالى ذكر عن المنافقين قوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد كانوا من أكثر الناس مالا وولدا، وانظر إلى مال قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، كان هذا المال وبالا عليه وكان شرا عليه. ولو كان هذا المال منزلا فيه البركة لكان خيرا له، ولكنه لما لم يكن فيه بركة ومحقت بركته كان شرا عليه والعياذ بالله، فخسف به وبداره الأرض. وإذا رزقك الله ولدا وبارك لك فيه كان قرة عين لك، يعبد الله تبارك وتعالى ويبر والديه، ولكن إذا لم يكن فيه بركة فإنه والعياذ بالله فإنه لا خير فيه. وهكذا كل ما آتى الله العبد من شيء في هذه الحياة الدنيا فإنه إذا بارك الله له فيه كان خيرا، وإذا منع من البركة كان شرا. ولذلك إذا قال المسلم في دعائه لربه: وبارك لي فيما أعطيت، كان هذا شاملا وعاما في كل ما أعطى الله العبد من في هذه الحياة الدنيا من مال أو ولد أو زوجة أو أي شيء من هذه الأمور ونحوها، فإذا نزلت فيه البركة من الله كان خيرا وكان معونة على الطاعة. قال: وبارك لي فيما أعطيت، ولو كان ذلك قليلا فإن هذا القليل بنزول البركة فيه يكون كثيرا ويتكون عاقبته إلى خير. قال: وقني شر ما قضيت. قني معناه اجعل بيني وبين الشر وقاية بلطفك وبحفظك ورعايتك. قني شر ما قضيت، يعني اجعل بيني وبين ما قضيت من الشر وقاية فلا يصل إلي. والله تبارك وتعالى يقضي بالخير ويقضي بالشر، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. معنى هذا أن الله تبارك وتعالى بالإضافة والنسبة، نسبة خلق الشر وقضائه وتقديره بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فهو خير وصفة كمال. والله تبارك وتعالى يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق الخير ويخلق الشر، كما قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء فلا خالق إلا الله عز وجل، وهو يقدر الخير ويقدر الشر، ولكن الشر ليس مضافا إلى الله عز وجل، يعني أن الشر أو تقدير الشر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كمال، وبالنسبة إلى الله تبارك وتعالى صفة يحمد عليها، لأنه الخالق ولأنه الفاعل ولأنه الذي يقدر كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولكن هذا الشر إذا وقع على بعض الخلق فإنه يكون شرا بالنسبة إلى محله وإلى موقعه الذي وقع فيه، ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى من حيث أن الله قدره، ومن حيث أن الله خلقه، ومن حيث أن الله تبارك وتعالى أراده، فمن هذه من هذا الوجه فهو ليس شرا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، يعني ليس شرا محضا، وليس فعلا نقص، وإنما هو فعل كمال يمدح ربنا تبارك وتعالى عليه، لأن ذلك يفضي ويترتب عليه محامد ويترتب عليه حكم وجودها خير من عدمها. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فهذا مثال للشر الذي يقدره الله تبارك وتعالى، فمن حيث وقوعه ومحله فيكون شرا بالنسبة للمخلوق، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن حيث أن الله تبارك وتعالى قدره وخلقه وأراده فإنه بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى ليس شرا محضا، والله تبارك وتعالى يحمد على هذا القدر ويحمد على هذا الخلق وعلى هذا الفعل، وتعالى له حكم فيما خلق وفيما قدر. فانظر إلى حكمة الله عز وجل كيف ثبط المنافقين عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوه، لأنه ترتب على ذلك من المصالح والفوائد، وترتب على ذلك من الأمور ما هو خير للإسلام والمسلمين. فقد قدر الله عليهم أن ثبطهم وأن قعدوا وتخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك بالنسبة لهم شر، لأن جزاءه يلحقهم في الدنيا والآخرة، ولكن بالنسبة إلى فعل الله وإلى تقديره وإلى أنه تبارك وتعالى أراد ذلك هو خير وفعل كمال يمدح الله تبارك وتعالى عليه. وما ترتب على هذا من الحكم أن الله تبارك وتعالى كفى المؤمنين شر هؤلاء، فلم يفسدوا ذات بينهم، ولم ينشروا بينهم الأراجيف، ولم يثبطوهم عن طاعة الله عز وجل. فهذا من الحكم، هذا من الحكم التي تترتب على أقدار الله، وهذا مثال واحد. ومن الأمثل على ذلك خلق الله تبارك وتعالى للشيطان الرجيم الذي هو قائد كل فتنة والسبب في كل شر، فإن الله تبارك وتعالى محمود على الخلق والتقدير، والشر ليس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يترتب على هذا القدر الذي خلقه الله وعلى هذه الإرادة يترتب عليها محامد، يترتب على ذلك الجهاد في سبيل الله وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور والحكم التي تترتب على أقدار الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقيني شر ما قضيت، يقيني شر ما قضيت، العبد يسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه الشر ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشر. استعذ بالله من الشر الخاص واستعذ بالله من الشر العام، هذا مأمور به العبد، لأنه شر إذا وقع هذا الشر في محله من الخلق فإنه يكون ضارا ويكون كذلك شرا بالنسبة للمخلوق، ويلحقه من ذلك عانة ومشقة وعذاب. فأنت تستعيذ بالله من الشر عامه وخاصه، ظاهره وباطنه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وتستعيذ بالله من شرور خاصة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء. واستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شرور الخاصة كثيرة جدا، فهذا من هذا الباب. قيل: شر ما قضيت، يعني احفظني من شرور قضائك التي تقضيها على العباد. واذا استعاذ العبد من شر ما قضى الله تبارك وتعالى حفظه الله، لان ذلك من الدعاء المستحب ان تلجأ الى الله، فانه لا ينجي من الشر الا الله، ولا يجلب الخير الا الله عز وجل. قال: إنك تقضي ولا يقضى عليك، تقضي تحكم وينفذ أمرك ولا راد لقضاء الله عز وجل، ولا يقضى عليك، تقضي ولا يقضى عليك. قال الله تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. فإذا أراد الله أمرا فإنه لا يرده أحد ولا يدفعه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. انظر إلى الخليل عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأضياف الكرام، جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا الثلاثة ضيوفا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده خبر وعلم بما قضاه الله تبارك وتعالى على قرى قوم لوط حتى أخبروه بذلك. فلما أخبروه بذلك، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله عز وجل، فأنكرهم ولم يعلم أنهم ملائكة وقدم لهم العجل، ثم أخبروه، وهذا من كرامة إبراهيم على الله عز وجل، أخبروه بما قدر الله وما أراد وما حكى به على قرى قوم لوط بأنه سيهلكهم وينزل بهم العذاب. فتشفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر في التفسير أنه قال: أتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها 50 مؤمنا؟ قالوا: لا. فما زال ينزل: أتهلكون قرية فيها 10 من المؤمنين؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لن ننجينه وأهله، لأنه لا يأتي الهلاك ولوط فيها عليه الصلاة والسلام. فجادلهم، وهذا من حلمه لعلهم يتوبون إلى الله ويرجعون. فعند ذلك قال له الملائكة: يا إبراهيم، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلم يستطع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرد ذلك، ولا الملائكة. فإذا جاء أمر الله تبارك وتعالى قضي بالحق، وخسر هنالك المبطلون. فالله تبارك وتعالى يقضي ولا يقضى عليه، يحكم ولا معقب لحكمه، وإذا جاء أمره لا راد له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأنه هو المتصرف في الكون وحده، لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا تدبير لأحد مع الله عز وجل،
وإذا كان الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام في آية محكمة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، لما دعا ولعن بعض الذين آذوا المسلمين وآذوا، كان يلعن أقواما بأعيانهم ثم تاب الله عليهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذا كان هذا في الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره بمن هو دونه درجات؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا من التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، والتوسل إلى الله بصفاته وأسمائه من أسباب استجابة الدعاء. قال إنه لا يذل من واليت، لا يذل من واليت. الموالاة لله هي محبة ما يحب وكراهة ما يكره، فإذا كان المسلم يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله فهو ولي لله، وإذا كان يحب ما يبغض الله ويكره ما يحب الله فهو عدو لله، لأن الموالاة هي الموافقة، الموالاة هي الموافقة وهي الميل بالقلب إلى محاب الله والبعد عما يغضب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فذكر صفتهم أنهم هم المتقون، والمتقي هو من يفعل ما أمر الله ويجتنب ما نهى الله عنه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني العبد يتقرب بالفرائض ويتقرب إلى الله بالنوافل، فإذا فعل ذلك صار وليا لله عز وجل، وهو من يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، هذا هو الولي لله عز وجل، وهو الذي يحب ما يحبه ربه ويكره ما يكرهه ربه تبارك وتعالى. هؤلاء هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال إنه لا يذل من واليت، يعني لا يذل ولا يهان ولي الله عز وجل، لا يذل من والى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعزة الحقيقية لرب العالمين، ومن والى الله تبارك وتعالى فهو الذي له نصيب من هذه العزة التي من الله بها على المؤمنين، ومن عاد الله تبارك وتعالى فهو من أعداء الله الأذلين. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ويقول تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، والكبت هو الإهانة والذلة التي يلحقها الله تبارك وتعالى بأعدائه. فولي الله عز وجل هو المؤمن، وكل ما كان العبد موافقا لله في محابه مجتنبا مساخط الله ومعاصيه كان أكمل في ولاية الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله تبارك وتعالى عن المنافقين الذين يوالون الكفار وأعداء الله وينكر الله عليهم موالاتهم للكافرين، لأنهم كيف يوالونهم؟ هل يريدون العزة من عندهم؟ فقطع الله طمع كل من أراد العزة بغير طاعة الله، فقال تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا. وقال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا كان ذلك لله تبارك وتعالى فإنه لا يذل من والى ولا يعز من عادى، يعني أنه لا يهان ولا يذل من كان وليا لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا حتى ولو وقع عليه من أعدائه، كالرسل عليهم الصلاة والسلام، لو وقع عليه أمر من الأمور ووقع عليه ظلم ووقع عليه أذى من أعداء الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ينصره ويتولى أمره. قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يذل من واليك، هذا أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته، وهو أنه يتولى عبده، يتولى عباده الصالحين. فالمسلم يسأل الله أن يكون مع الصالحين الذين تولى الله أمرهم وفازوا بخير الدنيا والآخرة. قال: ولا يعز من عاديت. لا يعز من عاديت، يعني أن من عاد الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعز، ومعاداة الله هي مخالفة أمره وارتكاب نهيه، هذه هي معاداة الرب تبارك وتعالى. وكلما كان هذه الصفة أشد في العبد كان أبعد عن الله تبارك وتعالى. وقد يكون المسلم وليا لله من وجه وعدوا لله من وجه، فإذا فعل طاعة فهو ولي لله تبارك وتعالى من هذا الوجه، وإذا فعل معصية فهو عدو لله تبارك وتعالى من هذا الوجه، إذا كانت هذه المعصية لا تخرجه عن الإسلام. فقد يكون العبد يجمع بين الأمرين، يكون من وجه عدو لله إذا فعل معصيته التي لا يخرج بها من الإسلام، ويكون وليا لله تبارك وتعالى من وجه إذا فعل الطاعة. ولا يزال الأمر يزيد أو ينقص حتى يصير لأيهما غلب، قد تغلب عليه الطاعة فيكون وليا محضا، وقد تغلب عليه المعصية والعياذ بالله فيكون عدوا لله تبارك وتعالى محضا. والله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه الناس بأموالهم ولا بجاههم ولا بأولادهم، إنما تقربهم إلى الله هو بطاعته. قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال: ولا يعز من عاديت، لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقوله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقوله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أهينوا وأذلوا و نزل بهم بأس الله عز وجل لعداوتهم لله، ولأن الله لا يعز من عاداه، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، هذا ثناء على الله عز وجل. تباركت ربنا يعني تباركت يا ربنا. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك، وصف نفسه بالبركة، فالبركة صفة لله تبارك وتعالى حقيقة، وهي ملك لله تبارك وتعالى، وهي صفة لله وهي ملك لله. فالبركة وهو الخير الدائم الزائد الفائض، البركة صفة لله تبارك وتعالى، وهي ملك لله يعطيها من يشاء. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين. تباركت ربنا يعني تباركت يا ربنا. ومعنى تبارك ربنا أي تعاظم الله تبارك وتعالى وزاد خيره وثبت خيره وتعاظمت صفاته وجلت تبارك وتعالى عن الصفة التي لا يعلم كنها وقدرها إلا هو. وتعاليت، تباركت وتعاليت، تعاليت أي تعاظمت يا ربنا، وتعاليت أي اتصفت بالعلو، فإن الله تبارك وتعالى هو العلي العظيم، فهو علي الذات وهو علي الصفات. قال تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فصفة العلو لله تبارك وتعالى، فهو علي في ذاته، فهو فوق خلقه تبارك وتعالى، فهو فوق خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا نكيف ولا نمثله، وهو مستغن عن العرش تبارك وتعالى، فهو فوق العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ومما ابتلي به الإسلام أن الجهمية وهم من الفرق الضالة ينكرون علو الله على خلقه، ينكرون علو الباري تبارك وتعالى على خلقه، وقد أجمع الصحابة والتابعون على علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وبحمده. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يجنبنا ما يسقطه إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القنوت واجب؟ ليس بواجب، سنة. قال: هل يجوز المحافظة كل ليلة على نوع من الوتر المذكور في الدرس؟ هل يجوز أن أعمل عمل صالح وأهب هذا العمل هديا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال، الأفضل التنويع في الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، وإذا اقتصر على أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر فهذا أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يعمل عملا ويهديه للرسول فهذا خلاف فعل السلف، وإنما يصلي على الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أن تهدي له العمل، وإنما تصلي وتسلم عليه وتتبع أمره وتجتنب نهيه.
اللهم صل وسلم على